أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال الرابع والتسعون بعد المئة. ونشكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذا الوصل وذلك الوصال، ونبدأ إن شاء الله تعالى بما التزمت به في اللقاءات الثلاثة الماضية، وهو رثاء الحبيب، من رثاء الحبيب رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله، كما بدأنا المجالس السابقة كلها من بعد وفاته رحمه الله، فهذا من بعض حقه علينا. القصة المرة دي قصة، وأنا بتعمد أقول قصص يعني كانت يعني لم يرها كثير من الناس، وبعضها لم يرها غيري، يعني عشان غيري يقول القصص اللي شافوها، فحتى يجمع ذلك في جامع كبير لمنقبه رحمه الله تعالى. ف من سنين طويلة، من عدة عقود، يعني من أوائل الثمانينات كده، كان فضيلة الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله كان والدا لي، وكان معلما وأستاذا وشيخا وحبيبا وكل ذلك. هو رحمه الله كان شخصية مميزة جدا في الجوانب الإنسانية وغير طبعا النواحي الدعوية والعلمية وكده، لكن في الجوانب الإنسانية كان مميزا جدا جدا غاية التميز، يعني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهو فضيلة الشيخ صفوت يعني قال لي بقى عارف علاقتي بالشيخ أسامة رحمه الله، فقال لي انه انا عايز ازوره، يعني ما كانش التقى بي، فقال لي عايز ازوره قبله مش عارف ايه وكده، فرتب لي كده زيارة مفاجئة يعني. فأنا قلت له حاضر. فأنا طبعا رحت للشيخ قلت له ما عشان المفاجأة ما تنفعش مع الشيخ أسامة يعني، فالله يرحمه. رحت قلت له الشيخ صفوت عايز يعبر عن مشاعره يعني تجاه حضرتك وكده، وعايز يجي يزورك في البيت وكده، وعايز كان عايزني أرتب موعد وحاجة زي كده يعني. فالشيخ اتضايق جدا، قال لي انا الذي ازور؟ طبعا هو اكبر من الشيخ في السن يعني، اكبر من الكل يعني. فقال لي ازاي انا اللي اروح له، انا اللي ازوره؟ فقلت له مش هيوافق ان انا اخد منه ميعاد، ومش هيوافق خالص يعني، هو انا عارفه كويس، انا استاذ صفوت ده والدي، انا عارفه كويس. فقلت له مش هيوافق. قال لي خلاص اعمل حيلة.
من اكبر منك؟
استاذ صفوت نور الدين اكبر من الكل طبعا، بشوف اسامة في السن يعني، في السن اكبر طبعا. قال لي اعمل حيلة تصرف. فتروح، فروحت اتصلت بالاستاذ صفوت وقلت له انا في موضوع مهم عايزك فيه وكده، هاجيلك بس هاجيلك بعد الفجر، اصلي بس بعد الشروق وكده، اصلي الضحى واجيلك على طول ومش عارف ايه، حضرتك تكون موجود؟ قال لي انت بيتك يعني. قلت له خلاص ان شاء الله انت تظني بعد الفجر. ورحت صليت الفجر مع فضيلة الشيخ رحمه الله، وبعد الشروق اتحركنا من الامام ورحنا بالبيس وطلعنا للشيخ في بيته. انا معتاد بروح له يعني، فخبطت فقعدت يعني نهر من انهار الكرم الحقيقه يعني رحمه الله. فهو طلع، قلت له انا معايا ضيوف، هو كان البيت يعني السلم يبقى شمال كده يعني، ما ايه اللي يفتح الباب ما يكشفش السلم، يكشف البسطه. اتفضل يا دكتور مش عارف ايه وبتاع. فقلت له انا معايا ضيوف. قال لي انت وضيوفك على راسي اتفضل. وبيفتح ببص كده، لا الشيخ الحقيقه يعني ما بين فرح وما بين لوم شديد ليا، ان ازاي تخلي الشيخ يجي لغايه هنا وبتاع. قلت له هو ابى وقال مستحيل، انا الذي اذهب اليه. اه والله قال انا الشيخ صفدي انا اللي اروح له. فطبعا رحب بيهم ترحيب، كان معاه برضو بعض الشباب يعني اخين تانيين، وعمل بقى يعني هو كريم جدا، وبالحاجات بقى اللي هي بتاعت يعني ايه، مش هقول لك الشراوه عشان ما تفهموش غلط يعني، لكن ايه احنا كنا الصبح بعد البتاع تحول الموقف يعني كل انواع الاكرام اللي تتصورها وما تتصورهاش في هذا الوقت بعد الشروق. وكان لقاء جميل، وحصل فيه مسجلات علمية ومناقشات وأسئلة، باعتبار الشيخ صفوت كان على علاقة وثيقة بمشايخ الحرم ومشايخ المملكة، والشيخ له ملاحظات وله توجيهات، فلدرجة الأستاذ صفوت رحمه الله مسك ورقة وقلم وعاد يكتب هذه الملاحظات والنصايح والتنبيهات والأسئلة بتواضع عجيب يعني رغم فرق السن يعني، لكنه ومسألة يقعدوا فين دي كانت مشكلة، لأن ده مصر يقعد أدنى من ده، لغاية لما في الآخر قعدنا كلنا على الأرض يعني، وأنا طبعا قاعد في الأرض ما بتريحنيش أوي يعني على قد الصلاة، لكن يعني قعد يتسابق في مين يقعد أدنى من مين وبتاع، حاجات من الحاجات الغريبة دي يعني بصراحة يعني. أنا حكيت لكم الحكاية دي في قصة الشيخ أحمد فهمي أبو سنة، إن هو الشيخ لم يجلس في مجلس يساوي مجلس الشيخ ولا مرة، رغم عشرات المرات كنا بنروح له في أيام ما بنقرأ عليه أبحاث الترقية، ويأبى الشيخ، بس الشيخ أبو سنة كان لا يرى يعني، كان بصيرا يعني، ما كانش بياخد باله، فكان بيكلمه إنه قاعد جنبه يعني، بس الشيخ ما جلس ولا مرة واحدة والله، كان يقعد على الأرض، يبقى الشيخ قاعد على كنبة كده وهو قاعد على الأرض. لكن ما جلس معه على أريكة واحدة البتة. بس الأستاذ صفوت بقى شايفه وشايفين بعض، فإيه يتبارف. المهم في النهاية كان مجلس جميل جدا جدا، وفي بركات وفي نفع كتير. وبعدين نزل وصلنا، أنا كنت بسيارتي يعني، نزل وصلنا، والله أصر أن يخرج حافيا. والله أستاذ صفوت نور الدين يعني هي نوع من التعبير ممكن ما يعرفهاش الناس اللي هم، لكن ده من الايه في عرف بلادنا من الادب والاحترام يعني، ان تودع ضيفك حافيا حاسرا من غير طاقيه ومن غير حاجه على الراس، وحافي وخرج جلابيه حافي حاسر الراس وشايل هدايا من البيت معاه عشان الشيخ يعني كتبه وحاجات جميلة كده. والشيخ كان عنده هواية عجيبة جدا، كان عنده عامل نول كده بيعمل بيمسك فيه حاجات ويجلد بإيده، الشيخ صفوت الله يرحمه، في حطه في المكتبة كان يقضي فيه وقت كده ويعمل يعني حاجات شكلها جميل، ويجلد كتب بتجليد خاص بنول هو عامله بإيده، فخد حاجات من الحاجات الجميلة دي كهدية لسيدنا الشيخ رحمه الله رحمهم الله. ونزل بقى معنا ورحم الله من كان معنا، كان معنا برضو ناس من الذين سبقونا يعني، ده الاثنين الله يرحم الجميع يعني، الاثنين اللي كانوا معايا مع الشيخ يعني سبقوا رحمهم الله. فالمهم لغاية باب العربية وهو نازل حافي وشايل حاجة كده على ايديه، اشيل منه يا استاذنا ما ينفعش، يقول لي ابدا، لغاية ما وصلنا لغاية العربية وحطها بايده في العربية، ودع الشيخ ده انه واقف لغاية لما انطلقنا ومشينا. وترتب على ذلك بعد ذلك بقى فوائد كتير، لانه هو الشيخ صفوت كان رحمه الله كان بيشطبه في مسجد التوحيد اللي في البيس، اللي هو صرح ضخم جدا، مسجد ومدارس وعيادات وحاجة كده، ايه من اوائل الحاجات اللي اتعملت في الوقت ده، طبعا احنا بكلمك في اوائل الثمانينات يعني، حاجة ضخمة جدا. فقال له يعني دعاه ان هو يجي يعمل درس ومحاضره في مجمع التوحيد، وشيخ اسامه وافق رحمه الله. ودي بقى تبقى الجلسه الثانيه ان شاء الله، لان حصل في اللقاء ده اللي هو ما جبنا بقى الشيخ بعد كده، ودرس في جامعة التوحيد في بلبيس، كان يوم مشهود حقيقة، وحصل فيه مواقف جميلة جدا ولطيفة جدا. والشيخ صفت بقى كان أول مرة يسمع الشيخ مباشرة، يقعد يسمعه يعني ويشوفه كده، فكان رد فعله برضو ندخل اللقاء القادم إن شاء الله. فحقيقة يعني يوم محفور في ذاكرتي ولا أنساه، ما رأيت من هذه المباراة والمنافسة في الأخلاق وفي الدين وفي العلم، حقيقة يعني في الأخلاق وفي الدين وفي العلم رأيت عجبا. فرحم الله تعالى الجميع وألحقنا بهم في مستقر رحمته سبحانه وتعالى. بسم الله. الموضوع اللي هنتكلم فيه الليلة إن شاء الله هو امتداد لما قلت لك قبل كده، يعني إن أردت أن تدل نفسك أو أن تدل غيرك على أول الطريق وربما على عين الطريق وعلى حقيقة الطريق إلى الله تبارك وتعالى، والطريق إلى الله موصوف في القرآن كثير، السبيل والطريق والنهج إلى الله سبحانه وتعالى. فقلت لك دلني أولا على جمال الله تعالى. نتفانى أن أسماء الله تبارك وتعالى بتنقسم من جهة الدلالة والمعنى إلى أسماء جلال وأسماء إكرام أو جمال. وقلنا أن ده الذكر اللي بنقوله بعد الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وقولك يا ذا الجلال والإكرام يجمع كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعني ما فيش صفة ولا اسم من أسماء الله تعالى يخرج عن إيه؟ عن الجلال والإكرام. فالجلال والإكرام إذا قلت يا ذا الجلال والإكرام يعني ناديته بكل أسمائه وصفاته، دي قيمتها، عشان كده دي مشروعة في الإيه؟ دبر الصلاة. وزي ما اتفقنا أنت السلام يعني سلمت في ذاتك وفي أسمائك وصفاتك من كل نقص وعيب، السلامة، السلام يعني السلامة، سلامة من كل عيب ونقص. منك السلام يعني فعلك، فمنك السلام يبقى أسماء الذات وأسماء الإيه؟ الأفعال، صفات الذات وصفات الأفعال. يبقى أنت السلام صفات الذات، ومنك السلام صفات الإيه؟ كل ذلك فعلك وقضاؤك وحكمك وكل شيء منك سلم، سلم من نقص وعيب وغياب حكمة عشوائية. مش كلام من ده، الحكمة الشيء في زمانه ومكانه وموضعه وحجمه، الأقدار كلها كذلك. فإذا اتفقنا على كده، احنا اتفقنا انه المرة اللي فاتت من المرات السابقة لما بدأنا المشروع الجميل ده، انا فكرك انت لو عايز تكلم حد او عايز تكلم نفسك، عايز تكلم حد يهمك، تفتح له باب الى الله سبحانه وتعالى. واللي اهم منه لو عايز تكلم نفسك، اللي اهم من الحد ده، هو انت بتكلم نفسك؟ هتبقى مصيبة لو ما بتكلمش نفسك. أنا قلت لكم كلام، اللي ما بيكلمش نفسه مسكين. لازم تكلم نفسك، لازم تحكي معها وتراجعها، وإن رفعت صوتا بذلك فلا بأس. والأدلة على كده في كتاب السنة كتير، ورجع بقى للدروس القديمة أنا شرحت الكلام ده بالتفصيل، وهذه هي الخلاصة. لا بد أن تراجع نفسك وأن تكلمها وأن تناقشها وأن تطرح عليها الأسئلة وأن تسمح لها بطرح الأسئلة، حوار، في حوار بينك وبين نفسك عشان تستخرج المكنون. فهو أنت بتكلم غيرك اللي هو حبيبك، قريبك، صديقك، زميلك في العمل، جارك، بتكلم هذا غير، أو بتكلم نفسك، قلت لك دله أو دل نفسك، دل نفسك على جمال الله أولا. اتفقنا أن هما جمال وجلال، إياك أن تبدأ بالجلال. والله جلد ذات اللي كنا بنتكلم فيه من شوية، وقفت التوبة والبتاع والكلام من ده، اوعى حذاري إياك، ده هدم مش بناء. إن شئت فليكن حديثك الماتع ده مع نفسك أو مع من تحبه أن يبدأ بجمال الله تعالى. يبقى العنوان اللي كنا بدأناه وأنا عملت المقدمة عشان أوصل اللي كنت قدمت له، دلني على جمال الله أولا، دل نفسك على جمال الله أولا، واحذر من غير ذلك، احذر من غير ذلك. طب ده موجود في القرآن، موجود في السنة كتير جدا، المعنى ده مؤكد، بس أنا هقول آية واحدة وننطلق منها عشان إيه نصل للغرض. مرتين في القرآن ربنا تعالى يقول ففروا، ها حلو قوي، فروا دي من إلى، صح؟ اللي بيفر ده بيفر من إلى، ما فيش حد بيفر إلى من غير من، ولا يبقى إيه لا معنى لهذا الفرار، يبقى عبث، فرار عبث، يبقى مريض نفسي يجي لنا العيادة بقى، بيتوهم حاجة وبيجري منها مش موجودة، مظبوط. لكن الإنسان السوي مأمور أن يفر من إلى، صح؟ ربنا مرتين يقول ففروا إلى الله. طب من إيه؟ ها؟ من الله. لا، هي ما هيش معنى غير كده، هي في حاجة في الكون ده ليست من الله، أي الساعة من الله والضيق البسط من الله والقبض الرفع من الله والخفض. طب ليه ما انتش فاهم كده، ما انت عارف كده وتعلمت كده، كله منه، كله منه. فلما قال لك ففروا إلى الله عشان انت تستحضر انك انت ففر ايه من الله إلى الله، فر من عدل الله إلى عفو الله، فر من قبض الله إلى بسط الله، مظبوط، فر من خفض الله إلى رفع الله. ما هي كده، يبقى فكرة ففر إلى الله، فر من أسماء وصفات الجلال إلى أسماء وصفات الإكرام والجمال. إيه رأيك؟ صح، وفقنا على كده؟ طيب صلى على النبي. إذا اتفقنا على ذلك وإن القضية محصورة هذا الحصر، وإن كل اللي أنت شايفه من خير وشر منه، وإن بدا لك هو شر لكنه في حقيقته لا يقول الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك، لا ينسب إليك استقلالا، لكن ينسب إليك مع معرفة أنه لا يقول إلا للخير. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وإلا حصل عيل عنده 5-6-7 سنين أبوه أمه طلعوا على الباب لقوا مذبوح، مصيبة شر، بس هذا الشر في رحمه غاية الخير. ليه؟ ده قال طغيانا وكفرا، ده لو عاش كان قدامهم في داهية، كان غلبهم الغلب اللي ما بعده غلب. هم ايه؟ حمد واسترجع، دول من بني اسرائيل، حمد واسترجع فأبدلهم الله عز وجل خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وفي الإسرائيلية مش عارف 10 ولا 12 ولا قديه، وكانوا مجاهدين وكانوا عباد وكانوا وكانوا وكانوا، لأنهم أحسنوا هذه العبادة، عبادة الاسترجاع. إن شاء الله نعملها مجلس مستقل، زي ما قلت لكم عبادة الاستخارة يعني أثقلت عليكم فيها ولكني لا أمل. ها؟ هنتكلم عن عبادة اسمها عبادة الاسترجاع، دي رتبة أعلى، دي عبادة مستقلة، ونشوف إيه حكايتها. بس مش وقت، هي جت بمناسبة الإيه؟ الغلام. يا إخوانا دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ الواد المذبوح ده أبوه وأمه دي مصيبة، ده ألم ولا مش ألم، ده جرح ولا مش جرح، ما تفهموني، من عايز أفهم. أيوة يا عمي، جرح وألم ومصيبة وكل حاجة، بس ممكن تقولوا إلى خير لا يعلمه إلا الله إذا تعاملت معها كما شرع لك سبحانه وتعالى وأراد لك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري يعني كأنه يعتب على موسى إنه ما طولش شوية كمان، ناخد كمان 5-6 مواقف كده من الحاجات اللي هي تكشف عن مخبوء الأقدار. هما 3 بس كده ليه سيدنا موسى؟ ما كنت طولت بالك شوية، ما تشترطش الشرط ده إلا بعد شوية. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، يا عم كنت أخرته شوية. هكذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم موسى، ورجى أن يكون ذلك من موسى. كنت طولت معنا، كنا خدنا 5-6-10-15-20 حاجة من القصص اللي بيعملها الخضر دي اللي تجن دي، وبعدين يروح منبئنا بقى بإيه بالها. لكن هو اختيار ربنا أنه 3 دول كل قصة منهم على رأس باب من أبواب الدنيا، وكافي إن شاء الله للي يتدبرها. هي كل واحدة فيهم واقفة على باب، وتحت الباب ده أفراد، حط بقى ما شئت، ضع ما شئت من الأفراد تحت هذا الباب، اللي هو الباب السفينة اللي اتخرمت، والواد اللي اتقتل، والجدار اللي اتعمل عشان كان أبوهما صالحا. كل واحدة من دول واقفة على باب، وتحط تحت الباب ما تشاء. فاحنا ممكن نكثر الأمثلة، بس هنكثر أمثلة على تقسيم أبواب، وقس على مثلا قضية السفينة 10 الأمثلة ممكن نتصورها، وعلى قصة بتاع ده الواد الدبح ده. على فكرة هو موته من غير ألم، لم يؤلمه، بس دي قصة تانية في الإسرائيليات، يعني ان هو أماته من غير أن يؤلمه. خلاص، ان القرآن ما بينش، لكن والإسرائيليات ما لم تخالف شرعنا، ما لا نصدق ولا نكذب، ربما كانت صحيحة يعني. تمام، نرجع تاني لقصتنا. احنا بنتكلم على انه ففروا الى الله، ففروا من اسماء جلال الله عز وجل الى وصفاته، الى اسماء وصفات جماله سبحانه وتعالى واكرامه. دي القاعدة، وده الشر، وده الدين، وده نص القرآن الكريم. سؤالي بقى اللي أنا عايز أختم به، كيف أتعبد؟ يعني إذا ما دلني واحد منكم، أنا بقى عايزكم تساعدوني، إذا ما دلني واحد منكم على جمال الله أولا، خلاص انت دلتني قلت لي الرحمن الرحيم البر اللطيف الحليم الكريم التواب الغفار الغفور العفو الصبور الحي والستير الجميل الحنان المنان، دي كلها اسماء ايه؟ ها؟ يا سلام، هم كتير كده؟ لا يا عم، اكتر من كده بكتير، ان لله 99 لا يحصر اسماء الله تعالى. ها، يبقى احنا بنقول بعدما دلني الصاحب الصالح النافع على أسماء وصفات جمال الله تبارك وتعالى، ماذا أصنع؟ قلت لك كتير، هم كتير، ذكرت لك الرحمن الرحيم البر اللطيف الحليم الكريم التواب العفو الغفور الغفار الصبور الحي الستير الجميل الحنان المنان المنعم السلام، قل زي ما انت عايز. طيب ماذا اصنع؟ تصنع خمس حاجات. انا مضطر طبعا الاختصار، كنت ناوي ايه بس عشان الضيف الكريم، فانا ايه نعوضكم يعني، وانا اعتبرها تشويق برضو اشوقكم شويه، لكن ان شاء الله نفصل في الموضوع في الطريقه العمليه للانتفاع بتلك الصون، هذه العلامات، هذه الهدايات على الطريق الى الله سبحانه وتعالى بخمس اشياء. اولا ان تتعبد بها بذكرها باللسان، مهمه جدا أن تذكرها بلسانك. وأنت لو لقيت الأذكار النبوية المباركة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام تجد أن عمودها أسها الأسماء والصفات، فحننتبه أكثر ونجمع قلوبنا على أسماء الجمال الواردة في. يبقى أول حاجة التعبد بها بذكرها باللسان. الحاجة الثانية أن تجاهد نفسك بأن تشهدها بقلبك، يعني أن يواطئ القلب واللسان، ميبقاش في لسان بيتحرك وفي غفلة وبعد عما يتحرك به اللسان والقلب في مكان آخر. قلت لك أنا الشكوى الشهيرة، ولازلت والله بتسأل السؤال ده، يعني هي حكم واحد وهو بيصلي تردد، هو أرى الفتحة ولا ما أرهاش؟ سؤال شهير هو إن السؤال ده المقتل اللي فيه، مقتله فين؟ إن الفتحة دي حوار بينك وبين ربنا. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال فوض إلي عبدي، وفي رواية مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ويرجع بعد يقول لك أنا وأنا قريت الفتحة لا مرتهاش. هو لسانه اتحرك، بس الشرط الثاني اللي معانا ده ما حصلش، اللي هو ايه؟ ان يواطئ القلب اللسان، ان يشهد القلب ما يتحرك به اللسان. وعندك الفتحة هي دليلك، هي بوصلتك الى هذا الطريق. الفتحة هي اللي هتحدد لك. اتعلم، رتب، درب نفسك على الفتحة، لما تروح الليل علمها بالقول ده على ما يليق بجلال الله. بس ربنا بيقول كده، بيقول كده، بيقول حمدني أثنى علي مجدني فوض إلي هذا بيني وبين، أي نعم وصدق من بلغ صلى الله عليه وسلم، صح؟ يبقى أول حاجة يا حاج محمد أن يذكر أسماء الجمال بلسانه. الحاجة الثانية أن يشهد قلبه ما يتحرك به لسانه. حاجة الثالثة أن يجاهد نفسه أن يعمل بأركانه بمقتضى هذه الأسماء، تتحرك أركانه بمقتضى هذا الكلام. يعني إيه؟ يعني لما يستحضر حلم الله تعالى ويستحضر كرم الله تعالى، فالله حليم والله كريم، ويستحضر لطف الله عز وجل أنه يدري أقداره بالخفاء، يبقى الشيء المتصور أن تتحرك أركانه بمقتضى ما نطق به لسانه وما شهده قلبه. فلما يتقله لطيف خبير ينتبه بقى إلى لطف الله تعالى، مظبوط؟ يعني ايه؟ اللطف ده احنا شرحنا قبل كده بس ممكن نرجعه تاني. لطف بالذات معنى مهم جدا، ان اتفقنا ان اللطف ده اسم ذات واسم فعل، مظبوط؟ ها في الانعام، ها لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ها وهو اللطيف الخبير، ده ذات. وبعدين الله لطيف بعباده، دي صفة فعل في فعله، يبقى جت في القرآن بالذات وجت في الفعل. فأنت لما تستحضر ذلك ربما يحجزك ذلك عن كثير مما لا يرضاه ولا يحبه لك عن لطف الله، وأنه حال بينك وبين قلبك بلطفه الخفي. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يبقى دي ثالث حاجة. رابع حاجة في منتهى الأهمية، مش قلت لك خمسة؟ طيب أنت لك في ذمتي اتنين باقيين. رابع حاجة إيه؟ أن يتخلق بمقتضى أسماء الجمال بين الخلق. ربنا سبحانه وتعالى يقول الراحمون ها يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم. فإذا ده دليل وغيره أدلة على أن التخلق بمقتضى أسماء الله تعالى وصفاته محبوب إلى الله تعالى بل مأمور به. فكن عفوا يا أخي، يا أخي كن كريما، يا أخي كن رحيما باسمه مقتضى أسماء الجمال. يبقى تتخلق على ما يليق بك كمخلوق فاني، تتخلق بما يليق بك من أسماء الإيه؟ الجمال. بقى حاجة واحدة خطير دي أخطرها، إنك أنت أن تستشفع بها لدى أسماء الجلال يوم المعاد، تجهزها عدة. ها ها جهز نفسك عشان هتحتاجها. أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذها يلا قول بك منك، بك منك، مش احنا لسه نفروا من يفروا إلى الله اهي، بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الله الحكاية هتقلب جد. أيوة والله ده أنت واخدها من أول ما فتحت عينك على التكليف وتستصحبها إلى يوم الحساب، وتعدها لتستشفع بها. وأعظم ما يستشفع به أن يستشفع بأسماء الله تعالى وصفاته، أجل ما يستشفع به المستشفع. فأن تستشفع بها يوم المعاد لدى أسماء الجلال، الانتقام بقى والحساب والها والدنيا دي، انت مجهز من كثرة ذكرك وشهود قلبك لتلك الأسماء، ورتبت نفسك وطول عمرك عملت جاهد بقلب وأركان وتتعامل بين الخلق بها وبمقتضاها، انت بتعد الايه بقى حلو للمعاد، لان تشفع لك اسماء الجمال لدى اسماء الجلال، لان تشفع لك صفات الجمال لدى صفات الجلال. ايه رايك؟ مساله تستحق المجاهده، وهم خمسه ما تنساهمش: بذكرها بلسانك، بشهودها بقلبك، بالعمل بمقتضاها بأركانك أركان الجوارح، بالتخلق بها بين عباد الله عز وجل، بادخارها للشفاعة عند أسماء الجلال. حفظت الخمسة؟ وهذا باب يفتح لما وراءه، ده باب احنا لسه بنتكلم في الباب، فتح الباب، باب يفتح فيفتح لك من الترقي في في سلم الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته ما يأذن الله لك، نصيبك بقى هتاخد حظك ونصيبك إن شاء الله إذا ما وفقت إلى ذلك. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا.